التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة وإشراعها بالعناوين الرئيسية. مقتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة في كمين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي السماقة والبغدادي للكيان الصهيوني بالصواريخ. واتساع رقعة التظاهرات الرافضة للعدوان على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تمكنت كتاب القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم باستخدام الألغام والصواريخ في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ملحقة بجنود الاحتلال خسائر فادحة. وأكدت الكتائب في بيان استخدام صواريخ F-16 في العملية أطلقت مسبقا نحو المدنيين في القطاع ولم تنفجر، فيما اعترف الإعلام العبري بمقتل 3 من جنوده وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء الهجوم. وفي محور نتساري جنوب مدينة غزة، قصفت كتاب القسام مقر قيادة الكيان بقذائف الهاون، فيما استهدفت سرايا القدس تجمعا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية مكثفة محققة إصابات مباشرة بالموقع المستهدف. استشهد 22 فلسطينيا وجرح العشرات في غارات للكيان الصهيوني استهدفت فجر اليوم مناطق في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل مأهولة بالسكان خلال الساعات الماضية، تركزت في مدينة غزة وسط القطاع ورفح جنوبه. وكثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية والمناطق المأهولة، ما أوقع شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وخلال 24 ساعة الماضية ارتكب جيش الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 70 شهيدا و 140 جريحا. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية محتلة بالصواريخ محققة إصابة مباشرة فيها. وأعلنت المقاومة اللبنانية توجيه ضربة إلى مبنى يستخدم من قبل الاحتلال في مستوطنة شتولة، مشيرة إلى دكها موقع البغدادي التابع للكيان الاحتلال بقذائف المدفعية وإلحاق خسائر فادحة فيه. وكانت المقاومة اللبنانية نشرت مشاهد مصورة لقصفها بصواريخ من طراز ألماس الحديثة مقر قيادة وتحشيدات لكتيبة تابعة للواء جولاني بجيش الاحتلال في مستوطنة المنارة شمالي الأراضي المحتلة. اتسعت رقعة التظاهرات الرافضة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة في الولايات المتحدة. مصادر إعلامية أشارت إلى تصاعد حدة التوتر بين إدارة جامعة جورج واشنطن وطلابها المطالبين بإلغاء العقوبات على زملائهم الذين فصلهم بشكل مؤقت، مشيرة إلى رفض المحتجين اتهامهم بمعاداة السامية. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية باعتقال السلطات 900 من متظاهري الجامعات خلال أكثر من أسبوع، لافتة إلى اعتقال شرطة ميسوري المرشحة لرئاسة حزب الخضر جيل ستاين. هذا وانضمت بعض أعضاء الهيئات التدريسية إلى جانب طلابهم في الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية. أكد الرئيس الإيراني أن انتفاضة الطلاب والأساتذة والنخب في الغرب التي انطلقت دعما لشعب غزة المظلوم تعد حدثا عظيما وله جوانب واسعة ولن تخمد عبر الاعتقالات وممارسة العنف. وشدد إبراهيم رئيسي على أن القمع الشديد للاحتجاجات الطلابية المناهضة للصهيونية وضرب واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الغربية خاصة في الولايات المتحدة وفضيحة أخرى لمدعي حرية التعبير. وأضاف أنه بفضل الدماء الطاهرة لشهداء غزة المظلومين انكشف لشعوب العالم أكثر من أي وقت مضى الوجه الحقيقي للحضارة الغربية. من المقرر أن يتجه عدد من السفن أسطول الحرية 2 إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. إحدى المشاركات في أسطول الحرية هي عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو التي تحدثت في لقاء عن كيفية تبلور فكرة تسيير سفن لتكسر الحصار على قطاع غزة في ظل العدوان، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تخص الأسطول. تابعوا هذا اللقاء في هذا الجانب.
ضيف وحوار، نحن هنا على متن واحدة من سفن أسطول الحرية 2 والذي ينوي التوجه إلى قطاع غزة لكسر حصاره. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي آدا كولاو عمدة برشلونة السابقة. سؤالي الأول، كيف تبلورت أو خطرت هذه الفكرة، فكرة تسيير سفن لتكسر حصار قطاع غزة في ظل هذه الحرب؟
لي الشرف الكبير أن أشارك في أسطول الحرية الذي نتشارك فيه جميعا من أجل أن نوقف الإبادة الجماعية. لذا أقول إن هذه فكرة تبلورت من نشطاء حول العالم لنقف مع غزة.
كم عدد السفن التي ستبحر إلى قطاع غزة؟ ماذا ستحمل هذه السفن إلى جانب النشطاء الذين ينوون الذهاب إلى قطاع غزة؟ ماذا ستحملون إلى القطاع؟
يمكنني أن أقول لك أن لدينا 3 سفن، وهذا هو الشيء الكبير لحمل 1000 من النشطاء حول العالم، ونحن على استعداد للإبحار والذهاب إلى غزة، والهدف كسر الحصار وإيقاف الإبادة وإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سكان غزة.
أنت من إسبانيا، هناك أشخاص من دول أخرى، ما الذي دفعكم للذهاب نحو قطاع غزة لكسر حصاره؟
كما تعلمون نحن في برشلونة قبل 2 علقنا العلاقات مع إسرائيل للتنديد بما تفعل من جرائم، ولكن ذلك لا يكفي لأن الإبادة الجماعية ما زالت قائمة، لذا ندرك أن علينا التحرك ولا يكفي أن نتكلم فقط. أنا كمواطنة أوروبية أؤيد وقف الإبادة، ومن العار والمخزي دور أوروبا وغالبية البلدان، وأعتقد أن شعب غزة يجب أن يعرف أن سكان أوروبا وإسبانيا والملايين من الناس تقف معه وحكوماتنا لا تمثلنا.
آدا كولاو عمدة برشلونة، شكرا جزيلا لك، أتمنى أن تصلي بالسلامة وأن تصلوا إلى غزة وتكسروا حصارها. شكرا جزيلا لك، على أمل أن نلتقي بهذه السفينة في غزة وقد كسرت حصارها.
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن رد الاحتلال الذي وصلنا عبر الوسطاء قيد الدراسة ومن المبكر الوصول إلى قرار بشأنه. وأضاف أبو زهري أن الحركة لن تقبل اتفاق لا يتضمن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وشدد على أن الحركة أكدت المسؤولين في مصر وقطر أنها جادة في التوصل لاتفاق، لكنها لم ترضخ لأي ضغوط أمريكية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. مقتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة في كمين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي السماقة والبغدادي للكيان الصهيوني بالصواريخ. واتساع رقعة التظاهرات الرافضة للعدوان على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اكتب لنا صباحا جميلا محاطا بالفرح والخير الدائم. صباح الخير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح الجميل. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج ذخائر العبر، قراءات على شغاف القلب، يأتيكم في الساعة 9:33، يليه درر البلاغة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عالم المرأة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:13 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:57. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. شرح الآيات في الساعة 12:11. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع ذخيرة أخرى من ذخائر التراث الثقافي والأدبي الفارسي، ومزيد من العبر والدروس التربوية والأخلاقية استخلصناها لكم من تلك الذخائر لنقدمها لكم رائقة تسر أنظاركم وتشنف أسماعكم. نرجو منكم المتابعة. أعزائنا المستمعين، كتابنا لهذا الأسبوع يحمل العنوان التالي: لطائف الطوائف، للكاتب الأديب فخر الدين علي صفي. ومعنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، نرحب به. أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين الأحبة في هذا اللقاء عبر بساتين الحكمة وثمار الموعظة الحسنة، من التراث الإيراني الإسلامي وأعلامه.
طيب شكرا أستاذ. السؤال الأول هو حول شخصية الكاتب وحياته وعصره والبيئة التي عاش فيها. لو سمحت تفضل بنبذة عن هذه الشخصية، يعني فخر الدين علي صفي وكتابه طبعا لطائف الطوائف.
سوف نتحدث في البداية عن هذا الكاتب والأديب والمتصوف.
نعم.
اسمه الكامل هو فخر الدين علي بن الحسين الواعظ الصفي الكاشفي السبزواري. وكان يتخلص في أشعاره بلقب صفي، وولد هذا الشاعر كما يدل على ذلك لقبه في مدينة سبزوار التي كانت قديما تعرف باسم بيهق. ولكنه كان يعيش في مدينة هرات الواقع الآن في أفغانستان. وكان هذا العارف والأديب والشاعر كان كأبيه من الوعاظ والمؤلفين والشعراء الذائعي الصيت في عصره. وكانت له نسبة مصاهرة مع سعد الدين الكاشغري، بمعنى أن سعد الدين الكاشغري كانت له بنتان تزوج أديبنا صفي من إحدى ابنتيه. وفيما تزوج الأديب والصوفي المعروف جامي من الفتاة الأخرى.
طيب.
وأديبنا بدأ دراسته وتلقيه للعلم عند أبيه.
نعم.
أولا، ثم انخرط في الطريقة الصوفية المعروفة بالنقشبندية، وانشغل بالرياضة والزهد والسلوك في هذه الطريقة، وتولى خلافة هذه الطريقة من بعد أبيه.
نعم.
وانشغل بمهمة على عادة الصوفيين والعرفاء في ذلك الوقت، انشغل بالوعظ والتذكير حتى عهد الدولة الصفوية. وعندما هاجم الأزبك مدينة هرات وخراسان، شد صفي الرحال إلى مدينة أو إلى المنطقة التي كانت تعرف آنذاك بجورجستان، وهي التي تعرف اليوم بجورجيا، من بلاد آسيا الوسطى، ودخل في بلاد الملك محمد سلطان، وألف كتابه الشهير المعروف باسم لطائف الطوائف باسم هذا الملك.
نعم.
أي الملك محمد سلطان.
طيب نشكر الأستاذ سعد الشحمان. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم. أهلا بك أستاذ، نرحب بك مرة أخرى في برنامج ذخائر العبر، ونرجو من حضرتكم أن تحدثونا الآن عن الكتاب نفسه، يعني لطائف الطوائف، وأهمية وموضوعاته والأسلوب الذي اتبعه الكاتب في سرد حكاياته فيه باختصار لو سمحت.
نعم إن شاء الله سأحاول ذلك، ولكن قبل أن أتحدث عن الكتاب أود أن أكمل الجوانب المتبقية من حياة هذا الأديب. قلنا أنه قام بتأليف كتاب لطائف الطوائف.
نعم.
الذي نحن بصدده. توفي هذا الأديب في منطقتي أو في مدينة جورجيا في ذلك الوقت طبعا، ونقلت جنازته إلى مدينة هرات ووري الثرى في هذه المدينة. وقيل حوله أنه كان مثل أبيه، قيل طبعا هذا الرأي ليس متحققا منه، أنه كان على مذهب التشيع، ولكن الشيء الذي يستبعد ذلك هو أنه كان يؤمن بالطريقة النقشبندية. من آثار هذا الأديب رشحات عين الحياة في الترجمة لمشايخ الطريقة النقشبندية، والكتاب الذي نحن بصدده، وكتاب أنيس العارفين في النصائح والمواعظ، وكتاب حرز الأمان من فتن الزمان في أسرار علم الحروف، ولديه أيضا منظومة شعرية باسم محمود وأياز. وأما بالنسبة إلى كتابه المعروف لطائف الطوائف فهو عبارة عن مختارات من حكايات لطيفة وممتعة وشيقة وساخرة وفكاهية.
طيب.
في بعض الأحيان كما سوف نلاحظ من خلال قراءة بعض هذه القصص، ألف هذا الأثر القيم بلغة سهلة وسلسة، ويعتبر هذا الكتاب من أهم الآثار الفكاهية التي كتبت باللغة الفارسية في القرن العاشر.
طيب.
وهو في الحقيقة عبارة عن كتاب عن قصص وحكايات جمعها صفي الكاشفي، وجمعها من الحكايات التي وصلت إليه في عصره ونقلت بين الرواة بأشكال مختلفة.
طيب شكرا أستاذ. مستمعينا الأعزاء، نتوجه بشكر الجزيل إلى ضيف البرنامج على تلك الأجوبة القيمة التي تفضل بها وزودنا من خلالها بمعلومات نافعة حول الكاتب والكتاب. شكرا أستاذ.
نعم، نرجو أن نكون قد وفقنا إلى تقديم صورة جامعة وشاملة عن المؤلف وكتابه
إن شاء الله. أستاذ نستودعك الله، وعلى أمل لقائكم في حلقة أخرى من برنامج ذخائر العبر
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، الآن ندعوكم إلى متابعة جولتنا عبر قص بعض الحكايات الطريفة والممتعة اخترناها لكم من بين صفحات هذا الأثر الخالد. الصابرون والشاكرون. كان لأحد الوجهاء زوجة جميلة رائعة الحسن، ولكنه كان على العكس من ذلك ذا وجه قبيح ودميم. فقالت له ذات يوم: أعلم علم اليقين أننا كلانا من أهل الجنة. فقال لها: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابته قائلة: ذلك لأنك ترى وجهي الجميل كل يوم فتشكر الله، وأنا أرى وجهك القبيح فأصبر وأحتسب ذلك عند الله. والصابرون والشاكرون كلاهما في الجنة. الطبيب الحاذق. وكان هناك طبيب اعتاد أن يلقي بردائه على رأسه ويغطي وجهه كلما زار مقبرة المدينة. فسأله الناس عن سبب ذلك فقال: إنني لأستحي من الموتى في هذه المقبرة، ذلك لأن كل من أمر به كان قد شرب من دوائي، وكل من أنظر فيه مات بسبب دوائي هذا. كذب المنجمون. قيل إن أحد المنجمين علق على المشنقة، فسأله الناس من حوله: هل كنت رأيت هذا في طالعك؟ فقال: كنت رأيت رفعة وعلوة، ولكني لم أكن أعلم أنني سأرفع على المشنقة. هكذا وزنه لي البائع. قيل إن الناس رأوا في البصرة رجلا مجنونا كان يأكل التمر بنواه، فسألوه متعجبين: لماذا تأكل التمر مع النوى؟ فأجابهم قائلا: ولم لا آكل نواه وقد وزنه البائع لي بنواه. عليك اللعنة. يحكى أن أحد الأطفال كان يقرأ على معلمه قوله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وكان يكررها، فغضب المعلم وصرخ قائلا: عليك وعلى والديك. فقال الطفل: توجد في هذا المصحف كلمة عليك ولا توجد على والديك، فهل ألحقها بها؟ أحسنت أيها الطير. قيل إن صيادا رمى سهمه باتجاه طير ولكنه أخطأ، فقال صديقه: أحسنت. فغضب الصياد وقال: هل تسخر مني؟ فقال رفيقه: لقد قلت أحسنت للطير لا لك. وهكذا مستمعينا الأفاضل نختم جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب ذخائر الأدب الفارسي، آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة دقائق ممتعة عامرة بكل ما هو مسل ومفيد، وإلى الملتقى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم.